الأنوار وهاجي نور الليل مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي إليه قلب ليك إسراء وعراج يا خليل.
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. القضاء الإيراني يواجه أكثر من 1000 تهمة مرتبطة بأعمال الشغب ويعلن التعويض عن خسائر جميع المتضررين. الاحتلال يداهم بيت الأحمر ويواصل انتهاكاته في القدس ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك. واشنطن تايمز تقول إن نحو نصف الناخبين الأمريكيين يعتقدون بأن الحكومة تدار من قبل عصابة سرية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي إن أي شخص يثبت تورطه في أعمال الشغب سيتم التعامل معه بحزم وسيجري اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة وقانونية بحقه. ولفت ستايشي إلى توجيه أكثر من 1000 تهمة مرتبطة بأعمال الشغب في إيران داعيا جميع المتضررين لمراجعة السلطة القضائية للتعويض عن خسائرهم. وأضاف ستايشي أن تقسيم الإرهابيين إلى جيدين وسيئين لن تكون له نتيجة سوى تعريض أرواح الناس للخطر، موضحا أنه عندما أدرك الأعداء عدم استجابة المواطنين لهم استعانوا بالمجرمين والمخربين. أعلن قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد أن مدى منظومة باور 373 للدفاع الجوي سيصل إلى 400 كيلومتر. وقال العميد صباحي فرد أنه تم رفع مدى منظومة باور من 150 إلى أكثر من 300 كيلومتر خلال 6 أشهر وسيجري إيصالها إلى 400 كيلومتر في المرحلة اللاحقة، مضيفا أنه تم إنتاج هذه المنظومة بكميات كبيرة وهي نشطة في نظام الدفاع المتكامل للبلاد. وأكد صباحي فرد أن أي طيران أجنبي ينتهك أجواءنا سيواجه ردا طاحنا وقواتنا المسلحة لا تجامل أي أحد. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أن التحقيقات مستمرة بشأن حادثة مقتل المواطن الأمريكي في العاصمة بغداد. وقال السوداني في مؤتمر صحفي أن المواطن الأمريكي كان مقيما في بغداد منذ عامين وله تواصل مع الناس ويقدم الخدمات في تعليم اللغة الإنجليزية، مضيفا أن من يريد أن يختبر الحكومة في مسألة الأمن فهو اختبار فاشل وأن الأمن خط أحمر. ومساء أمس الاثنين أقدم مسلحون مجهولون على قتل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية بعد إطلاق النار على سيارة مدنية في منطقة الكرادة وسط بغداد. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
وجه رئيس الوزراء العراق محمد الشيع السوداني وزير داخليته عبد الأمير الشمري بتشكيل لجنة تحقيق من أجهزة الوزارة التخصصية في ملابسات حادث مقتل مواطن أمريكي في العاصمة بغداد. وقالت الوزارة أنه تم تشكيل اللجنة فور وقوع الحادث للوقوف على تفاصيله وأسبابه والوصول إلى الجنات بأسرع وقت. بنفس السياق استبعد مصدر أمني أن يكون القتيل متورطا بأعمال إجرامية أو تجسسية لأن مكانه معروف منذ سنوات وهو يقوم بالتدريس في المنطقة وتقيم معه زوجته وأطفاله. وأكد المصدر الذي تحدث لإذاعتنا دون أن يكشف عن هويته أن هذه المواصفات تتناقض مع مهام وطريقة عمل المتورطين بأعمال التجسس وأمثالها، متوقعا أن تكون أطراف معادية لحكومة السوداني تحاول إثارة المشاكل في طريقها. بسياق ذي صلة على جهاز الأمن الوطني اليوم الثلاثاء عن تعقب عصابة خطف من بغداد إلى البصرة وتحريره مختطفة، وقال الجهاز أنه على خلفية الشكوى من ذوي فتاة مفقودة من قضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد، وبعد التحري ومقاطعة المعلومات تبين أن الفتاة مختطفة من قبل شخصين وتم نقلها إلى محافظة البصرة وجرى تحديد مكانها والتمكن من تحريرها وإلقاء القبض على الخاطفين. من جهة أخرى دعا السياسة الكردي باسترفاء الثلاثاء الحكومة إلى فتح تحقيق فوري وعاجل بشأن استخدام القوات التركية الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي العراقية. وقال فائق أن الانتهاكات التركية داخل الأراضي العراقية تحولت إلى قوات احتلال من خلال توغلها في عمق الأراضي العراقية بمئات الكيلومترات وأنشأت قواعد عسكرية لا تحتاج إلى تحقيق للتأكد منها. وأضاف أن المعلومات بشأن استخدام القوات التركية للأسلحة الكيميائية أمر خطير ويتوجب إجراء تحقيق محلي ودولي لإثبات حقيقته، مبينا أن دعوة المفكر الأمريكي المعروف بانتقاده للسياسة الأمريكية نعوم تشومسكي إلى تحقيق دولي يجب أن لا تمر مرور الكرام. وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء مقتل وإصابة 11 عنصرا من حزب العمال الكردستان التركي في إطار عملياتها المتواصلة في إقليم كردستان شمال العراق. على صعيد آخر، انتقد تحالف الفتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وطريقة عمله في تمرير القوانين في مجلس النواب. وقال تحالف الفتح أن رئاسة مجلس النواب لم تطرح القوانين المهمة في جلسات المجلس فيما وصفت إدراج القوانين بأنه عشوائي ويتسبب بامتعاض نيابي. التحالفات السياسية العراقية إذا لم تجد ما تختلف عليه فستجد في طرق عرض القوانين خلافات عريضة. من بغداد، محمد سعيد.
دعمت قوات الاحتلال اليوم عدة مناطق في بيت لحم بالضفة الغربية، كما واصلت انتهاكاتها في القدس المحتلة فيما اقتحم مستوطنها المسجد الأقصى المبارك. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة تركزت في مدينة نابلس ومخيم الجلزون في مدينة رام الله، حيث تم اعتقال 8 فلسطينيين. إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام عبرية مقتل مستوطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوعين قرب نابلس بالضفة الغربية. تواصل قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية عملها لليوم الثاني على التوالي بمشاركة نحو 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف مناطق العالم. ويوم أمس عقدت الجلسة الافتتاحية للقمة، حيث ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة تطرق فيها إلى تبني حلول والتزامات حقيقية وواقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية. كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة له من أن العالم يقترب مما وصفها بنقطة لا عودة فيما يتعلق بالتغيير المناخي. بدأ الناخبون الأمريكيون الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى حكام 36 ولاية من أصل 50. ويسيطر الديمقراطيون حاليا على كلا مجلسي الكونغرس الأمريكي، لكن بهامش ضئيل للغاية، فيما أكد استطلاع للرأي أن الجمهوريون يمتلكون فرصة في الفوز بعشر حتى 25 مقعدا إضافيا في مجلس النواب، وهي أكثر من كافية للحصول على الأغلبية. إلى ذلك، نشرت صحيفة واشنطن تايمز اليوم استطلاعا للرأي أظهر أن نحو نصف الناخبين يعتقدون بأن الحكومة الأمريكية تدار من قبل عصابة سرية. وقعت الجزائر والصين الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بينهما حتى عام 2026. وبحسب بيان الخارجية الجزائرية، تهدف هذه الخطة لمواصلة تكثيف التواصل والتعاون بين الجزائر والصين في المجالات كافة بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والفضاء، إضافة إلى تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين. الإعلان عن توقيع الاتفاق الاستراتيجي الشامل يأتي بعد يوم واحد من كشف الحكومة الجزائرية تقدمها بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة بريكس، والذي حظى بدعم صيني وروسي. وأخيرا، أغلق أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان طرقا قرب إسلام أباد، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإغلاق مدارس للاحتجاج على محاولة اغتيال زعيمهم. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. القضاء الإيراني وجه أكثر من 1000 تهمة مرتبطة بأعمال الشغب ويعلن التعويض عن خسائر جميع المتضررين. الاحتلال يداهم بيت لحم ويواصل انتهاكاته في القدس، ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك. واشنطن تايمز تقول إن نحو نصف الناخبين الأمريكيين يعتقدون بأن الحكومة تدار من قبل عصابة سرية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ألو طهران، ألو طهران، برنامج سياسي يأتي ليلة كل جمعة من كل أسبوع الساعة 8:10 حتى 8:50 مساء، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران، متناولا أهم قضية ساخنة بمشاركة الإخوة المستمعين مناقشة وتحليلا. ألو طهران، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال وأحلام صناعة الهيبة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989938874050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22013848. يشكل سلاح المقاومة اللبنانية العمود الفقري لقوة لبنان اليوم على استيفاء حقوقه، فالمقاومة اللبنانية أرغمت الأمم المتحدة وأمريكا وحتى فرنسا على القبول بالأمر الواقع والاعتراف بحق لبنان في مياهه وأرضه وثرواته المائية، فلبنان لم يعد يحتاج إلى حرب من أجل الوصول إلى حقه وتحقيق أهدافه، ويكفيه هذا السلاح والموقف الشجاع لاتخاذ القرار المناسب، وقد حقق الانتصار باتفاقية الحدود البحرية التي أزعجت بعض الأنظمة العربية دون استخدام أو الذي أزعج بعض الأنظمة العربية دون استخدام هذا السلاح الذي جعل العدو لا يفكر بالحرب ضد لبنان، ووجوده منعه من أن يشن حربا جديدة، فبدأ الاحتلال يجرب حظه على طريقة أخرى، أي عبر إجراء المناورات العسكرية على الحدود مع لبنان. المراقبون يرون أن مناورات الاحتلال جاءت في سياق محاولاته لإعادة المعنويات المنهارة لجنوده وتوجيه رسالة إلى لبنان وفلسطين بأنه يمتلك القوة وأنه حقق إنجازا عندما وقع على اتفاقية ترسيم الحدود، لكن ذلك لم يحصل، فهو أعلن عن مناوراته بشكل خبر عادي. ومر الخبر مرور الكرام في لبنان دون أي ضجيج، وأن لبنان بمقاومته لا يأبى لهذه التهديدات والعنتريات الصهيونية والمناورات التي يتشدق الاحتلال باستخدامه فيها لأحدث ما أنتجته مصانع الأسلحة الأمريكية. وبالنظر إلى أن المناورة جاءت بعد 10 أيام فقط من تسليم ورقة ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وتزامنت مع خرق طائرات الاستطلاع للأجواء اللبنانية، فإنها أشبه بهواء داخل شبك، إن الاحتلال لا حول له ولا قوة وبات عاجزا أمام هيبة المقاومة اللبنانية. لكنه نفذ مناوراته في هذه المرحلة مستغلا الفراغ السياسي والشغور الرئاسي في لبنان، عسى أن تنفعه محاولته. وبالنظر إلى أن الاحتلال أصبح عاجزا أمام صمود المقاومة اللبنانية والفلسطينية في جنين ونابلس وبقية مدن الضفة المحتلة، ارتعدت فرائصه من قوة الجماعات المقاومة الفلسطينية كعرين الأسود، ولجأ بعدها إلى عمليات الاغتيال الصامتة عبر عملائه وفشل فيها أيضا. لذلك راح يستخدم طرقا أخرى كالمناورات على حدود لبنان لتشكل باعتقاده رسالة مزدوجة إلى لبنان وفلسطين، ويوحي بأنه قادر على مواجهة جبهة المقاومة بأجمعها وعلى الخصوص إيران الإسلامية. إلا أن إيران وعبر تنفيذها للتجارب الصاروخية وآخرها الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية تكون قد أطلقت طلقة الرحمة على الأحلام الصهيونية وبددتها، وأكدت بأن إيران تزداد قوة وهي اليوم الرقم الصعب، وحذرت الاحتلال من مغبة التلاعب بالنار لأنها ستحرق أصابع قادته.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حكم أمهز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. دكتور حكم، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد، حياك وحيا متابعيك.
حياكم الله دكتور. لماذا يصر الاحتلال على الترويج لقوته في هذه المرحلة؟
لا، بطبيعة الحال هو الهدف الأساسي هو استعادة ما فقده خلال الفترة الماضية. نعم. يعني دائما هو الإسرائيلي كان دائما يتحدث عن أن جيشه أسطوري لا يقهر، ولكن منذ العام 2000 عندما اندحر من جنوب لبنان، وبعد ذلك العام 2006، وبعد ذلك ما حصل في فلسطين من مقاومة استطاعت أن تفرض معادلات على الكيان الصهيوني وعلى حكوماته، ومن ذلك حين عندما فقد هذه الهالة لإسطرات قوته يحاول أن يستعيد هذه القوة باعتبار أنه يدرك أن القوة هي التي تسيطر، القوة هي التي بها يرعب، القوة هي التي بها يعني حقق أهدافه. فما قبل العام 2000 تقريبا نحن نتذكر أنه يعني هناك سلسلة للأسف الشديد من النكسات ومن النكبات ومن الهزائم للشعوب العربية والإسلامية أمام الإسرائيلي، ابتداء من نكبة 48 مرورا بال 67 مرورا بال 73 و 72 و 82 وما إلى ذلك من هذه النكبات، كلها كانت هزائم كبرى يعني يهزم بها العرب والمسلمون. ولكن بعد هذه الفترة بالعام 2000 وما بعد تحولت الأمور وبدأ زمن الانتصارات ولا زمن الهزائم، وبالتالي الهزائم بدأت تلحق بالإسرائيلي. من هنا نرى أن الإسرائيلي يحاول أن يروج لمفهوم قوته ولاستعادة هيبته، ولكن ما يحصل على الواقع على الأرض مختلف تماما. لاحظ مثلا أنه في فترة السابقة كان الشعار الإسرائيلي أنه أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل، ولكن إذا ما ذهبنا إلى الواقع على الأرض نجد أنه بدأ يعني أي الإسرائيلي يضع الحواجز والجدران على في المناطق التي يعني يحتلها، سواء كان في الضفة الغربية جدار فلسطين ولبنان، وبالتالي هذا كله يؤشر إلى أن الإسرائيلي تقوقع، يعني إذا صح التعبير تخلى على الأقل في الواقع الحالي عن مشروعه الأرض التراث، الأرض الإسرائيلية، الأرض الإسرائيلية من التراث إلى النيل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إذا تحدثنا أيضا عن القدرات، نجد أنه مكبل بمجموعة من المعادلات العسكرية، سواء كان مع لبنان مع حزب الله المقاومة في لبنان، هناك معادلات عسكرية، وهذه المعادلات كرست حقائق ووقائع كبرى، ابتداء من دحر الاحتلال الإسرائيلي عن أرض لبنان بدون قيد أو شرط، مرورا بالعام 2006، حتى أنه قبل العام 2000 كان هناك معادلات قيدت الإسرائيلي فيما عرف بتفاهم نيسان، ومن ثم بتفاهم تموز. أيضا هذا الواقع فرضته المقاومة الفلسطينية على الإسرائيلي. حتى أخيرا نحن نتذكر أنه الإسرائيلي كان يسرح ويمرح ولا يسأل عن طرف الآخر مطلقا، ولكن فيما حصل من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، نجد أن المعادلة التي كرستها المقاومة من خلال القوة والتهديد بالقوة فرضت نفسها، وحقق لبنان ما لم يكن يحلم به مطلقا. إذن مفهوم القوة هو الذي استفاد منه في الفترة الماضية الإسرائيلي، أرعب به الدول العربية بشكل كبير، خصوصا لدرجة تصور أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيجن كان يقول أنه نحن نستطيع أن نحتل لبنان بالفرقة الموسيقية، وتصور كيف أصبح لبنان هو الذي يشكل رعبا ويجلس يعني على الصدر الإسرائيلي كرعب مقيم بشكل مستمر. إذن الآن سقط مفهوم القوة، سقطت هذه الهالة، سقطت هذه الأسطورة، وبالتالي هو يحاول أن يستعيد هذه القوة، ولكن أعتقد أن الواقع الداخلي الإسرائيلي أيضا لا يسمح للإسرائيلي أيضا بالعودة إليها. مثلا تحدثنا عن المعادلات العسكرية التي فرضتها قوى المقاومة ومحور المقاومة على الإسرائيلي، في المقابل تحول مفهوم القوة إلى رعب عند الإسرائيلي وضعف، يعني تصور أن الإسرائيليون في الداخل يعني يشعرون بالخوف، يشعرون بالرعب، لم يعد لديهم ثقة بقياداتهم السياسية وغير السياسية. يعني نتذكر كلنا أن المستوطنين عندما كانت تشتعل الحرب بين إسرائيل وحزب الله كانوا يقولون نحن لن نخرج من الملاجئ إلا أن يقول لنا السيد حسن نصر الله اخرجوا من الملاجئ، لأننا لا نثق، يعني إذا قال لنا قادتنا اخرجوا نحن لا نخرج لأننا لا نثق بهم. وبالتالي أيضا المناورات العسكرية الكثيرة جدا التي قامت بها حكومات الاحتلال في السنوات الماضية لقياس درجة الاستعداد الداخلي لأي حرب قد تحصل، كانت يعني تشير بشكل واضح إلى أن الوضع المعنويات الإسرائيلية في حالة متدهورة جدا. وبالتالي كان بشكل مستمر يعني ينظمون المناورة تلو الأخرى، ولكن لم يستطيعوا.
طيب دكتور حكم، عذرا على قطع كلامك، هل تعتقد بأن هناك تغييرا ما في هذه المعادلة حصل مع صعود نتنياهو مرة أخرى إلى سدة الحكم في الكيان؟
لا، لم يحصل شيء. ما نتنياهو بالأمس كان بالأمس كان في السلطة، أستاذ محمد. بالأمس يعني حوالي سنة أو أكثر بقليل كان نتنياهو في السلطة ولمدة زمنية طويلة، والمعادلات التي تحدثنا عنها تقريبا كلها تكرست في عهد نتنياهو، وبالتالي يعني لا يرعب نتنياهو، وجود نتنياهو لا يرعب يعني محور المقاومة، لا بل يرعب الإسرائيليين أنا بتقديري، لأن الإسرائيليين باتوا يدركون تماما بأن يعني مقاليد القوة ومقاليد السيطرة في أي معركة تحصل هي بيد محور المقاومة وليس بيد الإسرائيليين. يعني سأعطيك أمثال، مثلا أنا ضربت لك أمثال عن المعادلات، ولكن دعني أضربك مثلا آخر. يعني الحرب الكونية التي حصلت على سوريا والتي أدارها محور المقاومة، طيب محور المقاومة انتصر في هذه الحرب الكونية التي شارك فيها أكثر من 120 دولة ضد سوريا، استخدمت هذه الدول 120 أكثر يعني بكل الإمكانيات التي يمكن أن تستخدم في حرب، إن كان ماليا، إن كان تكنولوجيا، إن كان عسكريا، أمنيا، استخداما للتكفيريين واستجلاب التكفيريين من كل حد وصوب واستخدام الإرهابيين لكن فشلت هذا المشروع وهزمت هذه الحرب وهذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي وبالتالي انتصر محور المقاومة إذن على المستوى هذا وعلى المستوى العسكري يدرك الإسرائيلي ويدرك المستوطنون هذه القضية فلذلك دائما إذا لاحظت في بعض المواقف في الداخل في القدس مثلا أو في غيرها دائما حكومة الاحتلال بالرغم من أنها تقوم بعمليات انتهاك لحقوق الإنسان ويعني استهداف الفلسطينيين وغيرها ولكن تراعي بعض الخطوط الحمراء التي فرضها محور المقاومة وبالتالي هي حساسة في هذا الإطار كما حصل مثلا فيما يعرف بمسيرة الأعلام يعني عندما استطاع محور المقاومة أن يفرض معادلته وأن يقيد هذه المسيرات التي يقوم بها المستوطنون باتجاه القدس وما إلى ذلك إذن عمليا دعني أقول أنه هناك يعني تراجعا على في مستوى المعنويات بشكل كبير عند الإسرائيليين هناك نقاط يجب أن نتحدث عنها نقاط الضعف عند الإسرائيلي هي نقاط قوة في لدى محور المقاومة مثلا على سبيل المثال موضوع الخدمة في الجيش الإسرائيلي هذا لم يعد مقدسا عندهم بالأمس كان مقدسا وبالتالي الآن لم يعد مقدسا كان في السابق إذا أي من الشباب الإسرائيلي إذا يعني هرب أو فر من الجندية يعني يعتبر ذلك وصمة عار عليه ولكن الآن هناك الفرار بالجملة هناك هروب هناك يعني تمرد أيضا في موضوعات أخرى يعني المتعلقة بموضوع التمسك بما يسمونه الأرض لم يعد هناك هذه الأجيال الجديدة لم تعد هذه العقيدة لديها ربما كانت في الجيلين الأول والثاني أو حتى الثالث من الإسرائيليين ولكن الآن لم يعد هذا الأمر موجود هناك أيضا نقاط ضعف إسرائيلية هي على مستوى التفاوض الطبقي على مستوى
طيب الأرضية. يعني طيب دكتور حكم عذرا على قطع كلامك لكن يعني فيما يتعلق بالمناورة الأخيرة التي قام بها كيان الاحتلال يعني هل من رسالة هل هي كانت أصلا فعلا هي مناورة بأهداف عسكرية أم أهداف انتخابية ويعني ما الرسالة منها
لا هو في الأساس هي يعني مناورة هي مناورة عسكرية يعني لأنه أنا أشرت أن هناك خللا كبيرا ونقاط ضعف في الجسم الإسرائيلي سواء كان على مستوى الجيش والقوى الأمنية أو على مستوى المستوطنين لأنه يعني أشرنا أنه لم يعد هناك من نقاط الضعف الكبرى لدى الإسرائيلي أيضا أنه لم يعد هناك ثقة ما بين المستوطنين وقياداتهم فهم يحاولون أن يستنهضوا القوة ما أمكن وبالتالي يستفيدون من هذا الموضوع انتخابيا يعني الانتخابات تأتي فيما بعد ولكن في الأساس أن الهدف الاستراتيجي لهم أصبح الحفاظ على كيانهم وكيانهم مهدد يعني لاحظ أنه دائما في السنة سألتني قبل قليل عن نتنياهو مثلا قبل فترة عندما كان حاكما في السلطة نتنياهو سألوه من هو العدو لإيران لإسرائيل فقال إيران ثم إيران ثم إيران ثلاث مرات يعني هذا ماذا يعني هذا لم نكن نسمعه في الفترة السابقة أنه لم يكن يعتبر أن أحد يستطيع أن يهزمهم أو يخوفهم أو يهدد وجودهم الآن في كل مع كل مفصل مع كل حركة مع كل موقف يتحدثون عن أن هناك تهديدا وجوديا لهم من قبل إيران ومحور المقاومة ويسمون بالأسماء مثلا إيران و حزب الله وحركة حماس والمقاومة الفلسطينية إذن لا هناك مخاوف جدية كبرى جدا لديهم حتى أن في الاتفاق النووي دائما يتحدثون عن مخاوف من أن تصنع إيران الأسلحة النووية وبالتالي هذا يهدد كيانهم مع العلم أن هذه كذبة كبيرة جدا لأنه إن وافقت إيران على الاتفاق النووي فأنها ستلتزم بنسبة تخفيض 3.67% وبالتالي هذا من المستحيل أن يعني أن يسمح لإيران باستخدام السلاح النووي لكن الهدف أبعد من ذلك الهدف هو ألا تمتلك إيران الإمكانيات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تنافس من خلالها في المرحلة المقبلة الكيان الصهيوني الذي يسعى هو ومن خلف الولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى متسيدا في هذه المنطقة على الدول العربية والإسلامية وبالتالي أن يبعد أي منافسة من أي دولة خصوصا الجمهورية الإسلامية الإيرانية
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لك وللمستمعين الكرام لمتابعة هذا اللقاء.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 8:32 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور حكم أمهز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني معنا عبر الهاتف. دكتور حكم مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء.
حياكم
الله دكتور حكم. ماذا تقول في التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، إطلاق الصاروخ الحامل للأقمار الاصطناعية، على ما يبدو أنه شكل رسالة تحذير للاحتلال وهماته الغربين، هكذا قرأه البعض بنحو أو آخر من مغبة التعرض للمصالح الإيرانية، رغم أنها يعني هي بالأساس تعتبر أو على الظاهر تعتبر تجربة علمية، يعني صاروخ حامل للأقمار الاصطناعية؟
شوف أستاذ محمد، هو مجرد أن يكون لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمكانيات العلمية الكبرى التي من خلالها استطاعت أن تطلق مثل هكذا صاروخ إلى المدار الفضائي، فهذا يعني أنه يشكل خطرا هذا العلم بحد ذاته. وأنا أشرت في الإجابة السابقة إلى أن الهدف الاستراتيجي للإسرائيلي والأمريكي هو أن لا تمتلك الجمهورية الإسلامية التقنية العلمية والتكنولوجية التي يمكن من خلالها أن تدافع الإسرائيلي، وبالتالي امتلاك هذه الإمكانية يشكل خطرا. يعني عندما تكون أنت قادرا على تصنيع صاروخ بمثل هذه القدرة الهائلة، يمكنك أن تصنع صواريخ أخرى يعني لتستفاد منها في القضايا العسكرية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا يؤشر أيضا، وهذا مبدأ من المبادئ العسكرية، أنه في المبادئ العسكرية أن التصنيعات الأسلحة العسكرية المهمة تبقى مفاجئة للعدو، لا يعلن عنها، تبقى سرية. وبالتالي هذا قد يؤشر بالنسبة إليهم أن إيران تمتلك قدرات عسكرية صاروخية هائلة جدا بمستوى مثل هكذا الصواريخ، يمكن أن تستخدمها في أي حرب ممكن وتكون مفاجئة للعدو. وبطبيعة الحال استخدام الأسلحة المفاجئة في أي معركة هو يعني يشكل مفرقا مهما جدا في هزيمة الطرف الآخر. فلذلك هم يرون من خلال إطلاق هذا الصواريخ، هذا الصاروخ، أن الإمكانيات الإيرانية كبيرة، ويعتبرون أيضا أن هكذا الصواريخ يمكنها أن تحمل رؤوسا في مراحل مقبلة، تحمل رؤوسا عسكرية قد تكون نووية أو غير نووية، وبالتالي هذا يشكل رعبا لهم. فلذلك عندما يعني مثلا زمانا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس كان يقول أنه هكذا تجارب مقلقة جدا، لا ألفت في هذا التصريح اللي كان فيه نوع من المفارقة أو النكتة، أنه يقول أن أطلق مثل هذه الصواريخ غير مفيد وغير ذات جدوى. يعني لا ندري ما هي الجدوى يعني التي يتحدث عنها، يعني أين هو عدم الجدوى في أطلاق مثل هذه الصواريخ التي يستفاد منها في وضع مثلا أقمار صناعية، يستفاد من هذه الأقمار الصناعية في الدراسات العلمية والتكنولوجية وتطورات ودراسة الأرض والمناخ واستشعار ما حدود تجعل من الإمكانية العلمية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصدر رعب للأمريكي والإسرائيلي على مختلف المستويات، ليس فقط على المستوى العسكري، إنما أيضا كما أشرنا على المستويات التقنية والعلمية الأخرى والتطورية. يعني مثلا عندما تصل إلى مرحلة أنك تستطيع أن تؤمن الطاقة البديلة النظيفة في المرحلة المقبلة، فهذا يعطيها قوة كبيرة جدا. يعني تصور من يمتلك الطاقة البديلة في المرحلة المقبلة هو كمن يمتلك البترول الآن، يعني لديه مصادر قوة. الآن روسيا لديها مصدر قوة في الغاز، وبالتالي تستخدمه في هذه المعركة القائمة، وبالتالي نلاحظ كم هو مؤثر هذا المصدر وهذه الثروة. فهذا مثل من الأمثال التي يمكن أن تطلق على الواقع القائم في المعركة الكبرى ما بين إيران والكيان الصهيوني، لأنه من يفكر بأن المعركة بين إيران ومحور المقاومة والكيان الصهيوني وحلفائه هي معركة عسكرية فقط هو واهم ومخطئ. المعركة أكبر من ذلك بكثير وأوسع من ذلك بكثير.
نعم. طيب، هناك من يقول بأنه يعني أو يتساءل بأنه هل هناك أي ارتباط بين الفراغ السياسي في لبنان إذا ما أردنا أن نعود إلى الساحة اللبنانية والمناورات التي يجريها الاحتلال؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا، شوف، خصوصية لبنان أنه قادر على تجاوز يعني الفراغات السياسية، لأنه تعود منذ فترة طويلة على هذا الموضوع. وبالتالي لا يمكن أن نربط بشكل أساس هذا الفراغ، لأن هذا الفراغ إذا أردنا أن نتحدث كما يفكر الإسرائيلي، الفراغ يفيد حزب الله والمقاومة في لبنان، لأن المقاومة في لبنان لن تكون مقيدة بقرارات رسمية، لأنه الرئيس غير موجود، الحكومة أيضا هي حكومة تطبيب أعمال وليست لديها يعني إمكانيات لتسيير البلاد بشكل رسمي، وبالتالي هذا يعطي قوة لحزب الله في لبنان. لكن أنا أعتقد أن الإسرائيلي يحاول أن يعني يرفض الكثير من المناورات لتعزيز قدراته وجبهاته الداخلية.
ويعني بالتالي ماذا تتوقعون لهذا السجال على المستوى على الأقل السياسي في هذه المرحلة؟ برأيكم بأي اتجاه يسير باختصار؟
السجال، أي سجال؟
يعني هذا محاولة استعراض العضلات من قبل الكيان، ويعني بأي اتجاه برأيكم
حاصل؟ لا هو يعني أقول لك، هو يعني هذا السجال يعني لن يؤدي إلى النتائج التي يرهبها الإسرائيلي. هم يدركون كيف يفكر حزب الله في لبنان والمقاومة في لبنان. حزب الله في لبنان والمقاومة ليس يعني وحدهما في هذه المعركة، بل أن هناك محورا كبيرا معهما، وبالتالي يدرك الإسرائيلي هذا الأمر. ولكن الإسرائيلي كما أشرت هو يحاول أن يعزز قدراته الداخلية ويعزز جبهاته للمواجهة المحتملة المقبلة.
شكرا جزيلا لك دكتور حكم أمهز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، كنت معنا عبر الهاتف ضيفا. شكرا جزيلا لك على قبولك الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة في هذا اللقاء. المساهمة هذه وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عندما يظن الاحتلال أنه يقوم بصناعة الهيبة في أرض ليست أرضه وهو يعلم علم اليقين أنه كيان مؤقت كمن يلهث خلف السراب باحثا عن الماء. يقول الله سبحانه وتعالى: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. صدق الله العلي العظيم. فمؤشرات زوال الاحتلال تلوح في الأفق، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة في هذا اللقاء. الأخت أم علي من البحرين تقول: نحن واثقون بعدل الله، ومهما على الظالمون واستكبروا إلا أن مصيرهم الأسود وسقوطهم ينتظرهم، وهذه هي العدالة الإلهية. فأما شعب فلسطين فهو مقاوم، وسيجزيه الله بما من به على عباده الصالحين. وأما بقية الشعوب المقاومة فإنها ستطيح به مهما على. وأما بقية الشعوب المستضعفة فهي مقيدة بحكامها، وهم لابد سيسقطون كما تسقط أمريكا وإسرائيل، وسوف تجدهم أيضا مضحين ومؤمنين بأن العدالة ستأخذ طريقها. فأين استعلاء وهيبة إسرائيل؟ ستجده في الوحل إن شاء الله. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، أرض المقاومة، الاحتلال وأحلام صناعة الهيبة. كان محور حديثنا في هذا اللقاء، نشكر الدكتور حكم أمهز لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، كما نشكركم على حسن متابعتكم وجميل مشاركتكم. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة أخرى من أثير الحكاية، نوافيكم بها ونقدم لكم حكاية جديدة. لا تفوتكم حكايتنا لهذه الحلقة أيها الأحبة، إنها حكاية واقعية مستوحاة من ملف أمني كبير شكل تحديا كبيرا لقوى الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إنها حكاية مختصرة لقصة الإيقاع بعبد الملك ريجي زعيم ميليشيا جند الله الإرهابية. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. الفخ. دخل أمير دون استئذان غرفة مدير أمن مطار بندر عباس الدولي وجلس أمام نافذة مراقبة مدرج المطار ينتظر هبوط الطائرة التي إن لم تهبط ستضيع جهوده وجهود العشرات من رفاقه ودماء شهداء سقطوا من أجل الإيقاع بزعيم الإرهاب في منطقة سيستان وبلوشستان الإيرانية المجرم عبد الملك ريجي. انتبه مدير أمن المطار الذي كان يتحدث عبر الهاتف للدخول المفاجئ لأمير، فغضب لذلك كثيرا، قطع الاتصال واتجه نحو أمير، فوقف أمامه مقطبا حاجبيه مطلقا شرر الغضب من عينيه. انتبه أمير له فقال: عفوا، سلام عليكم، بعثت لكم كتابا على الفاكس.
طيب وأنا لست موافقا، هيا اخرج من هنا، يجب أن أطلع على الملف بأكمله أولا.
بهذه الكلمات رد مدير أمن مطار بندر عباس على أمير. سرت دماء ساخنة إلى قبضتي أمير، فأمسك باليسرى يمنة المدير فلواها إلى ظهره، ثم باليمنى رقبته من القفا، فأصبح الرجل وكأنه عصفور في قبضة نمر. بدا مدير أمن المطار كمن فهم علامة متداولة حينما يكون قد تخطى خطا أمنيا أحمر، فقال وهو يصارع ألما تراخت له كل قواه: أنا لم أقصد. لم يتمكن من إكمال جملته لأن أمير رماه خارج الغرفة وأعطى مسدسه لمرافقه وقال له بغضب:
لو تخطى أحد عتبة باب الغرفة هذه أطلق النار عليه.
ثم أغلق الباب بقوة. جلس أمير أمام نافذة مراقبة مدرج المطار وهو ينظر في الأفق وكأن في عينيه جمرتين ملتهبتين ويردد بهمس: ستهبط، سيجبرونها على الهبوط. رن هاتفه فرد على المتصل بنبرة قاطعة:
نعم أنا متأكد، إنه في الطائرة ويجب أن يتم إنزالها، وأنا أتحمل مسؤولية جميع التبعات، بسرعة.
قطع الاتصال وراح ينتظر ويتذكر الفخ الذي وضعه لريجي في باكستان فأفلت منه، وذلك الكمين المحكم الذي وضعه له في أفغانستان. تذكر العميلة الألمانية التي باعته معلومات عن ريجي في لقائه بها في برلين، فأخبرته أن ريجي سيكون له لقاء مهم بالأمريكان في قاعدة بجرام الأمريكية في أفغانستان، لكن أميرا لم يثق بمعلوماتها فأرسل إليها من يراقبها داخل بيتها كخادمة، ثم أرسل إليها فريقا معاكسا يتقمص شخصية عملاء الكيان الصهيوني، فهاجموا بيتها وأطلقوا النار على الخادمة لينفجر في صدرها كيس الدماء المزيفة، ثم اختطفوا العميلة الألمانية وفي السيارة وفي مكان نائٍ تحدثوا إليها بالعبرية فأخبروها وفوهة المسدس موجهة نحو رأسها أنهم يعلمون بأنها باعت معلومات عن عبد الملك ريجي للإيرانيين، فأخبرتهم وهي ترتجف أنها باعت معلومات مغلوطة لهم وأن الموعد الحقيقي هو في غرغيزيا،
وأخبرتهم أنه سينطلق إلى هناك من مطار دبي الدولي. بمجرد أن وصلت هذه المعلومات إلى أمير، توجه بطائرة خاصة من كابول إلى طهران، وبعد سويعات إلى دبي، وهو على تواصل مستمر ومباشر مع الرقيب في مطار دبي الدولي الذي رصد حضور ريجي هناك، وكان يرسل الصور إلى أمير عن كل حركة له. وصل أمير مطار دبي الدولي، وبعد دقائق كان بلباس كابتن طيار لا تفصله عن ريجي سوى أمتار. رآه وهو يتوجه إلى كاونتر الخطوط الجوية الغريزية متجها إلى العاصمة بيشكك. بعد دقائق كان أمير في طائرته الخاصة متجها إلى أقرب مطار دولي داخل الحدود الإيرانية، فاختار مطار بندر عباس. وهو في الطائرة اتصل بالسلطات في إيران وبمركز القيادة الجوية الإيرانية أن عليهم وبأي طريقة ممكنة إنزال الطائرة الغرغيزية والتي ستكون بعد ساعات داخل الأجواء الإيرانية. كانت الدقائق تمر ببطء قاط على أمير. في غرفة القيادة الجوية الإيرانية كان مراقب الرادار يخابر طيار الطائرة القرغيزية أن عليه أن يهبط في مطار بندر عباس لرفع خلل فني. لم يستجب الطيار القرغيزي للطلب، لكنه لم يعرف خطورة الموقف إلا بعد أن رأى أن مقاتلتين إيرانيتين تحلقان إلى جانب طائرته ذات اليمين وذات الشمال. رأى أن أحد الطيارين الإيرانيين يشير له بالهبوط. لم يكترث بالأمر، لكن فرائصه ارتعدت أشد ارتعاد لما رأى أن إحدى المقاتلتين أطلقت عيارات نارية في الهواء. عندها أرغم على الهبوط وراح يقلل من ارتفاع الطائرة معلنا لركابها أنهم مجبرون على الهبوط في مطار بندر عباس الإيراني لخلل فني طارئ. تنفس أمير الصعداء لما رأى الطائرة القرغيزية تهبط على مدرج مطار بندر عباس الدولي. اتصل بفريقه وأخبرهم ألا يدخل أحد الطائرة سواه. أحاطت سيارات الإسعاف والإطفاء والأمن الداخلي بالطائرة، لكن فريقا أمنيا خاصا منع الطاقم الفني من دخول الطائرة. وصل أمير وكان هو الوحيد الذي دخل الطائرة بعد أن فتحت بابها. طاقم الطائرة ومسافروها جميعهم كانوا يحدقون في عيني أمير الذي كان يراقب كل الوجوه بدقة وابتسامة طفيفة على شفتيه. يا إلهي لا أراه. هذا ما خاض به أمير نفسه عندما وصل إلى الكرسي الأخير من الطائرة. تأمل قليلا ثم أصدر الأوامر بإخلاء الطائرة من كل من فيها، وبعد ربع ساعة كانت الطائرة القرغيزية خالية من مسافريها وطاقمها. فتحت باب مرحاض الطائرة وخرج منه عبد المالك ريجي يترقب من نوافذ الطائرة ما يحدث في خارجها. وجد جميع مقاعد الطائرة شاغرة إلا مقعدا واحدا يجلس عليه رجل ينظر إليه بنظرة حادة يعرفها جيدا. انسالت من جبينه قطرة عرق باردة لما سأله أمير: أنت عبد المالك ريجي وعليك أن تأتي معي. علم ريجي أنه وقع في الفخ، فهوى على أقرب كرسي وأذعن الإسلام الذي لا مناص له منه. وفي لحظة وضع الأصفاد في يده مرت أمام عينيه صور جرائمه ووجوه قتلاه، ودوت برأسه صرخات الثكالى والأرامل والأيتام الذين سلبهم أعز الناس إلى قلوبهم.
أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية وبحكاية جيدة بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته.
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي.
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذاتي. إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذاتي.
إلهي
إلهي هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي.
إلهي
هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي.
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي. لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي.
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذاتي. إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذاتي.
إلهي
الله 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 الله.
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسرفت بلذاتي.
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسرفت بلذاتي.
هل أقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات؟
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسرفت بلذاتي.
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسرفت بلذاتي.
هل نقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات؟
لم ألق سواك